إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما ذكر إخواني في الله في درس أمس بأن قراءتنا ستكون بإذن الله في رسالة المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والموسومة بمسائل الجاهلية. وقبل الشروع في طرق الرسالة والدخول في المتن، هناك مسائل متعلقة بأصل الرسالة، وهي مما مضى ذكره، لكن من باب ترتيب المعلومات المتعلقة بالرسالة. فأهم مسألة نذكرها إخواني في الله بعد ذي بدء ما يتعلق بموضوع الرسالة. هذه الرسالة التي بين أيدينا سيكون الحديث فيها عن ذكر أمور ومسائل خالف فيها نبينا صلى الله عليه وسلم أهل الكتابين والأميين من العرب، أهل الكتابين والأميين من العرب، كما أوضح ذلكم المؤلف في أول رسالته. ويشملهم هؤلاء جميعا أهل الجاهلية، وهي من بعض الأمور التي أحدثوها وابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان. فحديثنا يدور حول ذكر هذه المسائل والأمور. المسألة الثانية إخواني في الله ما يتعلق بمنهج المؤلف في هذه الرسالة. اتسم منهج المؤلف في هذه الرسالة بعدة أمور، وهي لا تبعد عن أسلوبه في الرسائل التي قد ألفها من قبل. فمن هذه المسائل التي نرى ونجد أن المؤلف رحمه الله تعالى يسير عليها ما يتعلق بأن أسلوبه غالب ما يكون خطاب لجمهور الأمة، لجمهور الأمة. فتجد أن تأليف الإمام رحمه الله تعالى تجد أن بإمكان العامي أن يقرأ بما فيها ويفقه ويفهم الأحكام الموجودة فيها، بخلاف بعض الكتب الذي يقوم مؤلفوها بكتابة المؤلف أو المصنف بعبارة قوية، عبارة متينة لربما تستصعب على عامة الناس، بل يحتاج منهم إلى شرح العبارة، إلى فك التركيب، إلى شرح الجملة. لكن تجد أن المؤلف رحمه الله تعالى راعى اللين والأسلوب الهادئ في كتاباته. تجد أن أدنى عامي يأخذ الأصول الثلاثة، مسائل الجاهلية، كتاب التوحيد، يقرأه بكل أريحية. فأسلوبه رحمه الله تعالى يجعله غالب لجمهور الأمة، فلا يجعله خاص بطلاب العلم فيذكر المسائل العلمية الدقيقة، لا، إنما يراعي. وهذا ينبغي فقه عظيم إخواني في الله، يجب لمن كان من الدعاء ومن كان في سلك الدعوة خطابة وتأليفا وتنبيها أن يراعي هذا الأسلوب، ويكون خطابه واضحا لغالب الأمة حتى يكون النفع عميم للكل. كذلكم في رسالة المؤلف رحمه الله تعالى أنه ما ذكر المقدمة، وهذا كذلك أسلوب مشى عليه المؤلف في هذه الرسالة وفي غيرها من الرسائل، أنه لا يذكر المقدمة. تجد تفتح دفة الرسالة تدخل مباشرة إلى الموضوع، تدخل مباشرة إلى الموضوع. وهذا ملاحظ في كتاب التوحيد، ملاحظ في القواعد الأربع، في الأصول الستة، في الأصول الثلاثة، في هذه الرسالة بين أيدينا تدخل مباشرة. وما الفائدة من ذلك؟ يقول العلماء الفائدة من ذلك، يسميها البعض الفائدة استعجال الفائدة، الفائدة استعجال الفائدة، هذا الذي يريده الإمام رحمه الله تعالى. ما أراد الإمام أن تكون هناك مقدمة تحول بين القارئ وبين المتن. فلربما بعض القراء إذا أراد أن يقرأ كتابا يقرأ المقدمة فيتأمل لما فيها، يتأمل جملة الأحكام التي فيها، فقد تكون هذه المقدمة قد تكون مشجعة وقد تكون منفرة. فالمؤلف رحمه الله تعالى راعى أن لا تكون هناك مقدمة تحول وتكون حاجز بين القارئ وبين أصل الموضوع. فأول ما تدخل في الأصول الثلاثة اعلم رعاك الله مباشرة دخلت في صلب الموضوع وأنك تسير فيه ضرورة. هذا الوقت الذي يستغرق في قراءة المقدمة يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يستغرق في قراءة المتن، الوقت الذي يستغرق في قراءة المقدمة يريده المؤلف رحمه الله تعالى أن يكون في أصل المتن حتى تعم المنفعة. فقال علماء الفائدة من ترك المقدمة الفائدة هو استعجال الفائدة، وهذا منهج بديع سار عليه المؤلف رحمه الله تعالى. وكذلك مما يذكر في المؤلف رحمه الله تعالى أن جعل هذه الرسالة على طريقة مسائل، على طريقة مسائل، مسألة تتبعها مسألة تتبعها مسألة، وهذا من التغاير في التصنيف المراد منه التسهيل للقراءة. فتجد أن بعض الناس لربما يتروح إذا وجد أن الكتاب صنف على شكل مسائل، يرى مسألة يعلم أنه انقضى منها، مسألة ثانية يعلم قد انتهى منها، فإذا انتقل من مسألة إلى مسألة يرى أنه قد انتهى من شيء، بخلاف بعض الكتب التي تكون ماذا على وتيرة واحدة يتصل بعضها ببعض. تجد بعض الناس قد، وهذا يجد عند عامة الناس، تأتيه السآمة يرى أنه قد ما انتهى من الموضوع. لكن إذا جعلت الكتاب على شكل مسألة وأن كل مسألة تكون عنوان على حدة يطمئن القارئ ويفرح القارئ ويستروح أنه قد انتهى شيء من الكتاب. فالمؤلف رحمه الله تعالى راعى التبسيط في القراءة، وذلك بطرح الرسالة أن جعلها على مسائل. ما يتعلق كذلك بأصل الرسالة ما يتعلق بعدد المسائل، بعدد المسائل الموجودة في هذه الرسالة. النسخ المحققة لرسالة المسائل الجاهلية ذكرت أن عدد هذه المسائل بلغت إلى 128 مسألة، 128 مسألة هذا الموجود في النسخ المحققة. لكن ذكر الإمام الآلوسي رحمه الله تعالى وهو ممن انبرى لشرح الرسالة، ذكر في مقدمة رسالته أنه ذكر أن الرسالة عبارة عن 100 من المسائل، فلم يذكر الكسر 28 مسألة ما ذكرها، إنما ذكر 100 مسألة. جاء كذلك الإمام عبد الرحمن بن الحسن صاحب كتاب فتح المجيد وذكر وأحال إلى هذه الرسالة وذكر على أنها بنحو 120 مسألة، 120 مسألة. فهذه الأعداد والأرقام التي لدينا في تعداد مسائل الرسالة 128 و100 و120، التفاوت بينها واضح، التفاوت بينها واضح. هل معنى هذا أن هناك حذف؟ هل هناك زيادة؟ جمع بعض العلماء من المعاصرين ممن ألف في حياة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وترجم له، ثم تتبع الرسائل التي ألفها الإمام وتطرق إلى رسالة مسائل الجاهلية وذكر هذا الإشكال الموجود، وأن هذا نعم قد وجد أن منهم من ذكر أرقام لا تتوافق، ذكر 100 وذكر 120 وذكر 128، فكيف الجمع؟ فجمع من جمع من أهل العلم، وهذا جمع واضح، أن هذا التصرف قد يكون من بعض النساخ، من بعض النساخ ممن يكتب الرسالة وينسخ الرسالة. فماذا يفعل؟ فتجد أن بعض النساخ لربما يجمع بين بعض المسائل، يجمع بين بعض المسائل، فماذا؟ فيتقالص حجمها، وبالضرورة سيتقالص العدد. ومن أهل العلم من النساخ من كان يوسع، يفرق، يجعل كل مسألة على حدة فيزيد العدد، ومن هنا ظهر هذا الاختلاف 100 120 128. فإذا يرجع الأمر ليس على هناك حذف أو زيادة أو كما يظن البعض هناك تلاعب، لا، الكتاب صحيح نسبته إلى الإمام رحمه الله تعالى. وأما ما ذكر من هذه الأعداد المتفاوتة فتحمل على فعل النساخ، يجتهدون بعضهم اجتهادا فيرى أن هذه تتصل بالتي قبلها والتي قبلها بالتي قبلها فيجعلها، وهذا سيمر معنا، يجعلها في حيز واحد كما فعل آلوسي. آلوسي رحمه الله تعالى وممن شرح الرسالة يجمع بعض المسائل بعضها على بعض لأنها على نمط واحد فيجعل حكم واحد، وبعض النسخ يفك. لكن النسخ المعتمدة جاءت بأنها 128 مسألة، فالزيادة والنقصان لا شيء فيها ولا تضر بالكتاب. كذلك مما يتعلق بالكتاب صياغة الكتاب، المؤلف رحمه الله تعالى صاغ الكتاب كما قلنا عن طريق مسائل، لكن هذه المسائل من نظر فاحصة ولا نظرة عابرة إلى هذه المسائل يجد أن تتفاوت في الحجم، والغالب فيها الإيجاز، الغالب فيها الإيجاز. أحيانا نجد أن المؤلف رحمه الله تعالى يستفيض في الشرح، يستفيض في الشرح، يجعل للمسألة الواحدة عدة أسطر، عدة أسطر في شرح وبيان هذه المسألة التي تطرق إليها. وأحيانا وهذا الغالب أنه يجعلها ماذا؟ يجعلها قصيرة، كلمات، كلمات معدودة لكل فقرة، الفقرة الأولى كلمات، الفقرة كلمات، ثلاث كلمات، أربع كلمات، ولا يزيد عليها. حتى جعل هذا العلامة الألوسي رحمه الله تعالى ذكر ذلك في مقدمة شرحه، أنه لما قرأ هذه الرسالة وجد أنها من قبيل الإيجاز، بل أن بعضها وصل إلى حد الإعجاز أو الألغاز، إلى حد الألغاز، كأنه لغز، يقولها كأنه عن شدة العبارة ما انفكت ما اتضحت، كأنه لغز أوضعه المؤلف رحمه الله تعالى. وقال كذلك أن بعض هذه المسائل المذكورة أن من قرأها يظن أنها فهرس، أنها فهرس. ولهذا قام الألوس رحمه الله تعالى وانبرى لشرح الرسالة وفك العبارات. طيب، هذه المسألة التي وقع فيها الإمام وهو التبسيط، هل لهذا محمل حسن؟ نعم له محمل حسن. ذهب جماعة من أهل العلم أن المؤلف رحمه الله تعالى إنما أراد من هذه الرسالة ومن تعداد هذه المسائل أراد التنصيص، أراد التنصيص، يذكر لك يا أيها القارئ ويا أيها الطالب، يذكر لك رؤوس المسائل، هذا الذي أراده. أما ما يتعلق بموضوع الكشف والإيضاح والبيان لهذه المسائل فكأنه رحمه الله تعالى يحيلك إلى رسائله، يحيلك إلى رسائله. هذه يقول بعض العلماء أن حقيقة كتاب مسائل الجاهلية هو في الحقيقة زبدة وخلاصة ما ألفه المؤلف رحمه الله تعالى من رسائل. يعني من نظر إلى القواعد الأربع يجد أن رؤوس المسائل موجودة في مسائل الجاهلية، أصول الستة رؤوس المسائل موجودة فيها، ما يتعلق كشف الشبهات موجودة فيها، ما يتعلق كتاب التوحيد في مسائل الجاهلية. فكأنه رحمه الله تعالى جعل مسائل الجاهلية فيها زبدة هذه المسائل، فهي موجودة، فأراد من هذا من التنصيص هو التذكير، تذكير بهذه المسائل. أما إذا أردت أنت يا عبد الله الشرح والإيضاح والكشف لغوامض العبارة فارجع إلى كتبه، مثل ذكر السحر وما استفصل رحمه الله تعالى عن السحر وعن صوره وعن حكمه، لكن ترجع إلى كتبه، إلى كتاب التوحيد، فقد بسط المسألة، أبسطها هنالك وذكر الأبواب المتعلقة بالسحر والجبت والطاغوت وما يتعلق بحكم الساحر عن فعل السحر وإلى غيرها من المسائل. فقال العلماء إذا ما فعله المؤلف رحمه الله تعالى من اختصار وإيجاز العبارة في هذه الرسالة إنما أراد منها التنصيص، هو أراد هذا، ما أراد الشرح حتى لا يؤخذ هذا عليه، هو أراد التذكير، أراد التنبيه. ثم أنت إذا أردت الزيادة فارجع إلى كتبه، فهي متوفرة وقد فصل فيها رحمه الله تعالى هذه المسائل المذكورة في هذه المسائل. كذلك ما يتعلق بالرسالة، وهذا كذلك واضح في رسالة المؤلف هاهنا التي بين أيدينا وبين رسائله التي ألفها، ما يتعلق بطريقة الاستدلال، المؤلف رحمه الله تعالى يسير على وتيرة واحدة لا يخرج البتة عن الكتاب والسنة، تجد أن كتبه مشحونة بالكتاب والسنة، آية وحديث، آية وحديث، يذكر رأس المسألة ثم يدلل عليها. من قرأ كتاب التوحيد يرى ذلك واضح جلي، يرى ذلك واضحا جليا، حتى قال من قال من أهل العلم أن كتاب التوحيد الذي ألفه إمام محمد بن الوهاب كأنه قطعة من البخاري، قطعة من البخاري، باب آية حديث، باب آية حديث، باب آية حديث، وهكذا سار في كل كتب. وقد مر معنا في أصول الثلاثة يذكر المسألة ودليل قوله تعالى، المسألة الذي بعدها والدليل قوله تعالى. فهذا المنهاج الذي سار عليه المؤلف رحمه الله تعالى في سائر كتبه، وهذه كتابة كذلك، فإنه ما يخرج عن الدليل. وأما الاستدلال بأقوال العلماء فهو إن فعل ذلك، إن فعل ذلك فإنه باعتبار ضيق جداً، أصول الثلاثة مرضاً عبارات قليلة عن الشافعي رحمه الله تعالى وعن البغوي، تقريباً عدة نقولات عن بعض العلماء، فما يشبع بأقوال العلماء. لماذا؟ لأنه يريد أن يربط القارئ بمصادر التشريع بالكتاب والسنة. وفي هذا الأسلوب إخواني في الله أعظم رد على أعداء دعوة الإمام، ممن ينسبون لدعوة الشيخ ما يسمى بالدعوة الوهابية، وأنها دعوة محدثة ودعوة مبتكرة ودعوة جديدة. وإذا كان كذلك فانظر بماذا يستدل، هل أتى باجتهادات من رأسه، هل هو سطر قواعد؟ هذه الدعاوى يحق أن تقال في المعتزلة، في الأشاعرة، في الماتريدية، في المتصوفة، في الباطنية، أولئك أتوا فرق وظهور وأثر الاجتهادات موجودة على دعواتهم، عقائد في القدر، عقائد عقيدتهم في الصحابة، عقيدتهم في الجبر، عقيدتهم في الأسماء والصفات، تجد أن هناك قواعد دسوها من ذات أنفسهم. لكن أين هذا من تأليف الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ لن تظفر بشيء أنه أتى بشيء من اجتهاده رحمه الله تعالى، وإنما مسألة ودليلها من الكتاب والسنة. وزد على ذلك، زد على ذلك أن الدليل الذي يأتي به يوافق الاستدلال، يوافق الاستدلال، وهذه ميزة كذلك عظيم الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أهل البدع قد يتجاسرون، وهذا قد فعلوا، أنه إذا أراد أن يأتي ببدعة في عقيدة أو في سلوك أو في عبادة لربما تجرأ وأخذ بدليل الكتاب والسنة، فيقول ها أنا معكم، أخذ بمصادر التشريع الذي تلزموني بها. لكن بقي هذا الدليل، هل يوافق الاستدلال؟ هل يوافق فهم السلف؟ تجد أن بينهم بول شاسع بين الدليل الذي استدلوا به وبين فهم السلف الذي هو عليه. فكان الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى مع قوة استدلاله من نصوص الكتاب والسنة كانت هذه الأدلة تتنزل على فهم السلف، فما خالف السلف أبدا بشيء من الأشياء. فهكذا تكون دعوة أهل السنة والجماعة ترتبط ارتباطا عظيما، وخاصة في مسائل التنظير والتقعيد والتأصيل أنها تستمد ذلك من الكتاب والسنة. وعلى هذا جرى المؤلف رحمه الله تعالى. كذلك من المسائل المتعلقة بالكتاب ما يتعلق بهذه المسائل، ذكرنا عدتها، بقي هذه العدة وهذا العدد المذكور، هل هو للحصر؟ أراد رحمه الله تعالى أن يحصر المسائل التي خالف فيها نبينا أهل الجاهلية في هذه الرسالة، أم أراد بذلك التمثيل؟ الصحيح الثاني رحمه الله تعالى، المؤلف ما أراد الحصر، وإنما هذا ذكر أمثلة وتنبيه لبعض الأشياء. والدليل على هذا الأمر عدة أمور. الأمر الأول أن المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمة رسالة في بداية مبحثه ما ذكر ذلك، مدعى رحمه الله تعالى أنه أراد الحصر، هذا الأمر الأول. كذلك قال العلماء أن العنوان مسائل الجاهلية لا يستفاد منه العموم، لأن مسائل كلمة جمع وهي نكرة، ومن درس الأصول يعلم أن من صيغ العموم أن يكون اسم الجمع محلى بأل، وهذا من درس من إخوان الأصول يعلم أن صيغ العموم له صيغ معتبرة، ومن صيغ العموم أن تكون كلمة الجمع محلى، وهنا عندي مسائل نكرة لم تحلى بأل، فدل ذلك حتى العنوان لا يستفاد منه العموم. الأمر الثالث وهو الواقع المشهود، الواقع الملموس، أن هناك أشياء فاتت المؤلف رحمه الله تعالى فما ذكرها في رسالته، وإنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسائل التي وقعت في زمنه وتمس الحاجة بذكرها تنبيها لمن كان في زمنه، فهذا الذي أراده رحمه الله تعالى. وإلا هناك عدة مسائل خالف فيها نبي ولم تذكر، حتى أن الإمام الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى ألف، قد مر ذلك في درس أمس، ألف رسالة سماها زوائد المسائل، وأضاف، انظر، لو قلنا أن شيخ محمد الوهاب ذكر 128 مسألة خالف فيها نبينا أهل الجاهلية، فإن الدويش رحمه الله تعالى ذكر في الزوائد 211 مسألة، ذكر 211 يعني كثير مسائل، وأضافها فوق رسالة المؤلف رحمه الله تعالى، وأن هذه أيضا مما ثبت الدليل على أن نبينا خالف فيها أهل الشرك وأهل الجاهلية، فدل ذلك على أن المؤلف رحمه الله تعالى ما أراد الحصر في هذه الرسالة. كذلك ومسألة عديدة، لكن نختم بهذه الرسالة وهي ما يتعلق باسم الرسالة. ما اسم الرسالة التي سطرها المؤلف رحمه الله تعالى؟ المشهور لدينا كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وبعضهم يأتي بتعبير آخر بقوله المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وحقيقة الخلاف الذي دار بين أهل العلم في تحقيق والتدقيق في أصل رسالة اسم المرسلات المؤلف أن الصحيح أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يعنون لرسالته، لم يذكر لها العنوان، وهذا يعرفنا أن ما نرى في رسائل المؤلف أن بعض يقع فيها الاختلاف، الثلاثة أصول أو أصول الثلاثة وغيرها. قال العلماء يرجع ذلك إلى أن المؤلف رحمه الله تعالى كان من عادته أنه يؤلف الرسالة ويجعلها بلا عنوان، يجعلها بلا عنوان. وإشارة إلى ذلك أن من أحال إلى هذه الرسالة لم يذكر عنوان الرسالة. صاحب فتح المجيد وهو من أحفاد الشيخ ابن حسن رحمه الله تعالى في بعض النسخ في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ذكر ذلك، قال أحال الرسالة فقال ولشيخنا رسالة لطيفة ذكر فيها الأحوال التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية. انظر، فهو قال لشيخنا رسالة لطيفة وما ذكر اسمها، يعني هذا يشعر أن ما كان هناك رسالة تعرف في زمنهم وهو من أحفاده. بل حتى الألوسي رحمه الله تعالى لما ذكر في مقدمة بحثه وتعليقه على رسالة الشيخ ذكر أنه وقف على رسالة صغيرة وما ذكر اسمها. فهذا إشارة كأن المؤلف رحمه الله تعالى لم يعنون. لكن هناك من المحققين من العلماء من المعاصرين من أجرى بعض البحوث ويقول أنه وقف على رسالة مسطرة بهذا العنوان المسائل الجاهلية، وهذا هو الشهرة وهذا هو الأكثر. ويمكن أن هذا، وقال العلماء لا يستبعد أن المؤلف رحمه الله تعالى إن لم يكتب ذلك ببنانه أنه أشهر ذلك بلسانه، قد أخبر من أخبر مشافهة أنه أرسل رسالة وكتب رسالة عنوان وكذا، قد يكون مشافهة وانتشى ذلك بين طلابه وبين العلماء في زمنه حتى استقر الأمر. وهذا الذي عليه الكثير من العلماء أن اسم الرسالة هو هذا الاسم الموجود بين أيدينا مسائل الجاهلية. فهذا إخوان في الله مسائل سريعة متعلقة بأصل موضوع، بقي مسألة وما أظن ندخل فيها ما يتعلق بأهمية الرسالة، وقد أشرنا إلى أهمية الرسالة من عدة أوجه. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.